أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في اشتراط الإشهاد في صحة النكاح وعدمه، واتضحت لنا الأقوال في المسألة، وأن المعروف عند فقهائنا ونفي الاشتراط. نسب إلى الحسن ابن أبي عقيل رحمة الله عليه القول بالاشتراط، وتقدم ما يصلح أن يكون دليلا له. توقفنا في الدرس السابق عند بعض إشكالات العلامة على خبر المهلب الدلال، حيث ناقش طارة بضعف السند، وهي مناقشة صحيحة، وأخرى بالحمل على التقية استنادا إلى كونها مكاتبة وموافقة لما عليه مشهور العامة، وهذه مناقشة صحيحة كما تقدم. وبقي مناقشتان للعلامة، الأولى منهما الحمل على الثبوت، والأخرى الحمل على الاستحباب، فكان السؤال مركبا من هذين الشقين. ما أدري ماذا فعل الإخوة، لنا الشق الأول ما هو الحمل على الثبوت
بمعنى بتر حصر الاحتمالات، يعني يذكر باب يذكر الاحتمالات أعم من الشروط الواجبة غير الواجبة،
يعني الرواية تكون، تقصد أن الرواية تكون في مقام الثبوت أو ماذا؟
ما يذكره الاهتمام هنا
أين؟
مثلا أنه التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، يعني في غير تزويج، يعني بغض النظر أن كون الشاهدين هم شرط في الزواج أو لا، يعني في غير الزواج الدائم لا يكون هناك أصلا شهود.
هو يريد أن يبين الواقع أنه ليس في مقام التشريع. هكذا المقصود، أنه ليس في مقام التشريع، وإنما عادة في الزواج الدائم. يعني هذا يتناسب مع السؤال، أنه هذا يقول له أنه كنت في بيت مع امرأة وتزوجت هذه المرأة، يعني ثم تبين ذلك أنه بعد ذلك والدها زوجها، يعني الإمام حينئذ لم يعطي جوابا عن الحكم الشرعي، وليس من شأن الإمام الإخبار عن أنباء خارجية في مقام التشريع. شو سيد؟
ثبوت هو ثبوت العقد باعتبار نور التخاصة في احتاج إلى
شروط. غيرت رأيك عن أمس. سيد بيع كما وقعت أنت فيه، شو قلت لي العبارة؟
ثيوب.
نعم. أي نعم. لا أصلا، لأنه لا يوجد تفصيل بين البكر والثيب حتى نجعل الثيوب جمع ثيب.
على مورد التفصيل الثيب تحتاج إلى شهود بينما البكر لا تحتاج.
يعني لا يوجد تفصيل في ذلك حتى نلتزم. فإذن الشق الأول، مقصود العلامة من حمل الرواية على مقام الثبوت، أو بحسب عبارة العلامة من الحمل على الثبوت، هذا يوضحه الروايات التي سوف تأتي بعد قليل، أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فصلوا في فعل العبد والمكلف بينه وبين ربه تبارك وتعالى، فمن تزوج سرا من دون شهود لم يفعل حراما. غاية الأمر في مقام التخاصم وإثبات الحقوق سوف يتضرر، لا يستطيع أن يثبت شيئا لا في مسألة النسب ولا في مسألة الحقوق المالية لعدم وجود من يشهد على هذا العقد. فإذا قول العلامة أن هذه الرواية محمولة على الثبوت يعني اشتراط الشاهدين في مقام الدعاوي وثبوت الحقوق، لا أنه ناظر إلى تصحيح ماذا؟ العقد. هذا الشق الأول. طيب نصف الجواب. أما الشق الثاني الحمل على الاستحباب مع التعليل المذكور في الرواية، هذا الإخوة ماذا فعلوا؟
كلام بنفي الأعيان غير ممكن. المورد باعتبار موارد التخاصم في مطلوبية لإثبات الشهود، فإما أن تحمل رواية على أصل جواز أن يكون هناك شهود، هذا ما لهش قيمة في مقام المطلوبية. فأما على الوجود وأما الحد الأدنى على الاستحباب، خصوصا كون المورد من موارد التخاصم، فيقول العلامة أن نفي الأعيان غير ممكن بخلاف شهود الزوج، لأن الله والملائكة له ممكن نفيه، بينما شهود الأب لأن شهود ناس واقعيين هذا غير ممكن. زي قال نفي الأعيان غير ممكن، فلابد من إشهاد أناس آدميين في الخارج. هذا الشق الأول
منه. ما واضح. شوف، من حملها على الاستحباب وتحقيقه أن نفي الأعيان غير ممكن. شو يعني نفي الأعيان غير ممكن؟
الإمام يريد الإشهاد حقيقة، يعني إشهاد الله والملائكة.
في زيارة عين التزويج، يعني لا التزويج مفاهيم التكوين ما يمكن نفيه بلسان التشريع مثلا.
شوف الرواية ماذا قالت: لا يكون إلا بولي وشاهدين. فيقول نحملها على الاستحباب، ليش؟ تحقيق المطلب أن نفي الأعيان غير ممكن، فليس الحمل على الجواز أولى من الحمل على الاستحباب.
على مطلوبية أن يكون هناك شهود باعتبار موارد التخاصم، مطلوبية أصلا
ما معنى أن نفي الأعيان غير ممكن؟
نفي الشهود الآدميين غير نفي الله والملائكة.
وين نفيت في الرواية؟ لم ينفى هذا الشيء.
لا يكون التزويج.
لا يكون التزويج الذي نفي التزويج للشهود. الرواية لا يكون إلا بشاهدين وولي. ما هو الذي لا يكون؟ التزويج.
شهود الزوج، شهود الزوج الله والملائكة.
كو؟
بينما شهود الأب هما الشاهدين باعتبارهم أهل الأرض. فالأب يستطيع نفي شهود الزوج، بينما الزوج لا يستطيع نفي شهود الأب. فلا بد للزوج من شاهدين كشاهدي الله، ولذلك الإمام بيقول له بالآخر
هو هذا التحقيق جاء به العلامة لإثبات الحمل على الاستحباب، مش هكذا؟ إنه المستدل بهذه الرواية ماذا يدعي؟ أن الرواية تثبت اشتراط الشاهدين، مش هكذا؟ فجاء العلامة قال لا، نحمله ليس على الاشتراط اللي هو الوجوب الشرطي الذي سميناه بالوجوب الشرطي، وإنما نحملها على الاستحباب. ليش؟ لأن نفي الأعيان غير ممكن. شو نفي الأعيان غير ممكن؟ فإذا نفي الأعيان غير ممكن فيدور الأمر بين الحمل على الجواز والحمل على الاستحباب، وليس الحمل على الجواز بأولى من الحمل على الاستحباب. شو علاقة المطلب ببعضه يعني؟
على مطلوبية الشهود في الجملة
تدل على هو شوف الآن عرفنا ما معنى أن العلامة حملها على الاستحباب في مقابل الحمل على الوجوب، أنه لا بد يتوقف النكاح على الشهود، هذا الوجوب الشرطي. يقول لا، يستحب الإشهاد. طب ما هو دليلك جاء بهذا التحقيق ليثبت استحباب الإشهاد؟ شو علاقته بالمطلب؟
لا يمكن نفي الزواج، إن الزواج يقع حتى لو من دون شاهدين.
لماذا لا يمكن نفيه؟ نعم
ما بإزعاف الخارج، وإما نفي للأحكام وعليه إباحات. نفي العيال غير ممكن، يتعين نفي الأحكام، وهنا الأحكام المتصورة نفيها في هذا النص هما الجواز، جواز التزويج.
نعم.
فإذا نفي جواز التزويج إلا بولي وشاهدين، نفي جواز التزويج من دون ولي وشاهدين، فكل نتيجة شرطية.
نعم.
وإذا نفي الاستحباب، إذا نفي استحباب التزويج الدائم يكون نعم
لا يثبت الاستحباب.
لا يثبت
الشرطية. أيوة، لكن لا يثبت إذا نفي الاستحباب، فلا يثبت الاستحباب. هو يريد أن يثبت الاستحباب. تفت جيدا، يتوقف فهم المطلب على تقديم مقدمة. حاصل هذه المقدمة أنه في كثير من النصوص الشرعية، أعم من القرآن الكريم ومن الأحاديث، نلاحظ أن النفي يتعلق طارة بالأحكام وأخرى يتعلق بالأعيان، وهكذا الأحكام الشرعية. مثلا في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، الأم عين من الأعيان، الحكم الشرعي لا يتعلق بالأعيان، فلذا هنا قالوا لابد من التقدير وفي كل شيء بحسبه. حرمت عليكم الميتة، ما معنى حرمت الميتة؟ التحريم حكم شرعي لابد أن يتعلق بفعل، الميتة ليست فعلا وإنما هي عين من الأعيان، فلا بد أن نقدر في كل شيء ما يتناسب معه. حرمت عليكم أكل الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاح الأمهات، وهكذا. فيما نحن فيه يقول العلامة رحمة الله عليه أن الإمام عليه السلام قال لا يكون، لا يكون نفيه. طيب هذا الذي لا يكون ما هو في حسب ظاهر العبارة؟ هو التزويج، لا يكون تزويج. هذا التزويج مصدر، تزويج مصدر، هذا المصدر هنا بقرينة كون الإمام في مقام التشريع لا يريد نفي هذا الشيء بذاته، وإنما يجعل النفي كناية عن إثبات حكم. فإذا لم يصح تعلق النفي بالشيء حقيقتان، فلا بد أن ننتقل إلى أقرب المجازات. أقرب المجازات عندنا إما الاستحباب الذي يثبت، يعني كناية عن ثبوت حكم، إما الذي يثبت هو الاستحباب، وإما الذي يثبت أصل الجواز أنه مع الشاهدين يجوز النكاح، وإما أنه لا، مع الشاهدين يستحب، الذي يرجع إلى استحباب الإشهاد. فيدور الأمر بين هذين المعنيين، فيقول إثبات أصل الجواز مع الشهود ليس أولى من إثبات الاستحباب. ليس أولى من إثبات الاستحباب، ليش؟ لأن الاستحباب فيه شيء من المطلوبية بخلاف أصل الجواز، فيكون هو الأقرب طبعا. لكن هذا المعنى، هذا المعنى عليه مؤاخذة. أولا في قوله لا يكون التزويج، التعبير عنه بأن نفي الأعيان لا يكون فرق بين هذا المطلب وبين مثل حرمت عليكم أمهاتكم. التجويز وإن كان مصدرا لكنه يرجع إلى فعل من الأفعال، فهذه العلقة الزوجية غير كائنة إلا بالشاهدين، فلماذا لا يكون النفي؟ لا يكون بمعنى لا يصح، يصح النفي. ولأجل ذلك الحمل على الاستحباب كالحمل على الجواز كلاهما يحتاج إلى قرينة، وإلا ظاهر رواية المهلب الدلال أن الإمام عليه السلام نفى تحقق العلقة الزوجية إلا بشاهدين وولي. هذا معنى العبارة التي تفهم من قوله لا يكون إلا بولي وشاهدين. هذا تمام الكلام في البحث السابق. نرجع
الأعيان.
نعم نفي الأعيان هو نزل المصدر منزلة العين مثل زيد عدل، فلا بد أن يكون إلا بتأويل، التفتنا، لكن فيه مسامحة.
في لماذا لا تنتج الشرطية؟
تنتج الشرطية، من هو أنه نقاشنا عليه تنتج الشرطية أنه لا يمكن نفيه، فلا بد أن نجعله كناية عن حكم شرعي. هذا الحكم الشرعي يدور بين الجواز، جواز الإشهاد واستحباب الإشهاد.
لماذا يدور فقط بين الجواز
والاستحباب؟ لكونه لا يريد أن ينفي وجوده، لا يريد أن ينفي، لأن هذا ليس مقام التشريع. مقام التشريع مقام الحكم الشرعي، وهو عبر بلا يكون، فلا بد أن يرجع إلى أحد هذين. طبعا خطأ هذا الكلام. نرجع إلى أدلة الطرف الآخر. في الدرس السابق ذكرنا بعض الأدلة ووصلنا إلى الدليل الثالث. الدليل الثالث هو التمسك بما رواه الكليني بإسناده عن زرارة ابن أعين. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود، فقال لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله، لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله، إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد، لولا ذلك لم يكن به بأس. هذه الرواية من ناحية السند صحيحة بلا إشكال، فإن وقوع إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم في السند تقدم مرارا أنه لا يضر، وإن كان المشهور يصفون مثل هذه الرواية بالحسنة، أن إبراهيم بن هاشم بنظره لم يرد فيه توثيق وإنما ورد فيه مدح، أنه نشر أحاديث أهل البيت عليهم السلام في قم، هذا مدح لا يفيد التوثيق. وبينا في محله أنه يوجد أدلة متعددة لإثبات أن الرجل من الأجلاء وفوق حد التوثيق، فالرواية إذن صحيحة السند. هذه من ناحية السند. أما من ناحية الدلالة فهي ظاهرة في نفي اشتراط الشهود في النكاح، حيث قال لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله، والمقصود من تزويج البتة أي الشيء الذي لا رجعة فيه، كناية عن زواج الدائم. فإذن نفى البأس عن أن يكون الزواج الدائم بدون شهود بينه وبين الله. نعم إذا وقع الزواج الدائم بدون شهود سوف يقع في مشكلة إثبات الولد إذا وقعت الخصومة ولم يصدق على ذلك لأنه حينئذ لا بينة له. فإذا الكلام في الإشهاد ليس لأجل تصحيح العقد، وإنما لأجل الاستفادة من الشهود عند الخصومة، وهذا ما ذكره العلامة في جوابه الثالث على رواية المهلب. هذا الدليل الثالث وهو دليل تام. الدليل الرابع
إبراهيم بن هاشم، إذا بدنا نعتبر أنه ابنه علي بن إبراهيم هو ثقة وجليل لا شك في ذلك، وقد أكثر من الرواية عن أبيه بحيث أنه كان شيخا له، ومن المعروف أن القدماء كانوا يعني يتجنبون الرواية أو الإكثار من الرواية
عن الضعفاء،
فهل هذا ممكن أن يكون مؤيد مثلا؟
نعم، هذا شوف في تصحيح رواية إبراهيم بن هاشم عدة أدلة، من جملة الأدلة أن ابن طاووس رحمة الله عليه روى رواية نقلها عن كتب الحديث يعني عن الكليني، ويقول عن هذه الرواية بأنه أجمع العلماء على تصحيح رواتها، ومن جملة الواقعين في السند إبراهيم بن هاشم. طيب، ابن طاووس وإن كان من المتأخرين وأثبتنا في محله أننا لا نأخذ بتقييمات المتأخرين لغلبة الحدسية عليها، طيب، لكن هو لم يوثق، هو نقل الإجماع. طيب، فلنفترض أنه لا يمكن لشخصية ورعة مثل ابن طاووس أن ينقل الإجماع على شيء ولا يوجد من يقول من القدماء بالوفاقة، ويكفينا في هذا الإجماع أن يكون هناك شخص واحد يقول بالوفاقة مع عدم المعارض، هذا دليل. الدليل الآخر مسألة الإكثار، عندنا في محله أثبتنا خلافا للطبرسي رحمة الله عليه في خاتمة المستدرك، الطبرسي في خاتمة المستدرك يرى أن رواية الجليل عن شخص أمارة على الوفاقة، هذا لا نقبله، فإن الجليل قد يروي عن غير ثقة، وإنما الذي نقبله رواية الجليل عن شخص مكثرا في مقام العمل بهذه القيود، أنه يكثر من الرواية عنه وفي مقام العمل وعدم الاعتراض من أحد، هذا حينئذ يطمئن فيه بالوفاقة، وهذا واقع مع إبراهيم بن هاشم، يعني مثل من لا يحضره الفقيه رواياته كلها في مقام العمل. الكليني رحمة الله عليه هذا التدقيق عنده 20 سنة وهو يبحث عن الأحاديث وروى عنه في الأصول وفي الفروع وفي الروضة، وشيخ الطوسي هكذا، وتلقي القدماء لأحاديثه بالقبول، كلها أمارات متراكمة تدل على أن هذا فوق حد التوثيق. نعم،
يفيد الوثوق
بل لا يفيد الوثوق مع قطع النظر عن روايته، لأنه هو ليس هو الواقع في آخر السند حتى ننتهي منها، تفيد الوثوق بشخصيته لا فقط بروايته. فالرواية الأخرى التي يستدل بها للمقام أيضا رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص البختري عن أبي عبد الله، وهذه لا إشكال أيضا في صحتها، حتى من استشكل في إبراهيم بن هاشم لأنه رواها مع محمد بن إسماعيل. جيد، هذه الرواية تقول: في الرجل يتزوج بغير بينة قال لا بأس، واضحة وصريحة على نفي الاشتراط لا بأس. ومن هنا نتعجب من الشهيد الثاني في المسالك بعد أن ذكر القولين، قول ابن أبي عقيل والقول بنفي الاشتراط، فقال لا يوجد روايات لكلا طرفي النزاع معتبرة، فيكفينا حينئذ التمسك بأصالة عدم الاشتراط. وأيضا صاحب الحدائق رحمة الله عليه تعجب من الشهيد وبدأ يقول لهم هذه الروايات، لأنه تعرف الشهيد أصولي، صاحب الحدائق أخباري، فبدأ يقول له هذه الروايات على مبناك أنت ماذا تقول عنها؟ الرواية الأولى إبراهيم بن هاشم أنت تقول عنها حسنة وتعمل بالحسنات، خب الرواية الثانية إبراهيم بن هاشم مع محمد صحيح. بن إسماعيل على مبناك صحيحة، فكيف تقول لا يوجد رواية معتبر؟ الآن يمكن أن نوجه كلام الشهيد بما سوف يأتي. مرة هكذا نحصر النزاع في الاشتراط وعدم الاشتراط، كلام الشهيد الثاني خطأ لأن هذه الروايات تدل على عدم الاشتراط، قال من تزوج بغير بينة قال لا بأس، إذن لا يشترط، لو كان الإشهاد شرطا ففيه بأس من دون بينة. ومرة نجعل النزاع أزيد من نفي الاشتراط، لا يشترط لكنه ماذا؟ مستحب، كما هو رأي المشهور، لا يشترط الإشهاد لكنه ماذا؟ مستحب. طب هذه رواية لا بأس تثبت الشق الأول وهو أنه لا يشترط، ولكنها لا تثبت ماذا؟ الاستحباب. لكن هذا لا ينسجم مع كلام الشهيد الثاني، كلام الشهيد الثاني منصب على نفي الاشتراط، ولذا أثبت نفي الاشتراط عن طريق الأصل، الأصل عدم الاشتراط. فإذا إشكال صاحب الحدائق على الشهيد الثاني إشكال في محله. هذه الرواية واضحة أنها تثبت المطلوب. من جملة الروايات أيضا ما رواه الكلين عن العدة عن سهل بن زياد عن داود النهدي عن ابن أبي نجران عن محمد بن الفضيل، هذه رواية جدا مهمة، قال أبو الحسن موسى عليه السلام لأبي يوسف القاضي وهو تلميذ أبي حنيفة، ولذا في التشبيه المطلوب يقولون أبو حنيفة أبو يوسف، يعني شبهوا أبا حنيفة بأبي يوسف، مع أنه المقتضى ينبغي أن يكون العكس للغرض من التشبيه المقلوب الذي ذكر في محله. المهم، فقال أبو الحسن موسى عليه السلام لأبي يوسف القاضي إن الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين، في الطلاق في القرآن الكريم مع شاهدين، ولم يرضى بهما إلا عدلين، وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود، فأثبتتم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكد. هذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند لكن مضمون هذه الرواية يتناسب جدا مع ما ورد في القرآن ومع فهم الأصحاب. هذا في يوم من الأيام نختم بهذه اللطيفة، كنت في أحد البلاد الأكثرية سنية والشيعة فيها كم مستبصر وأكثرها صوفية، كنا نسهر في مكان، فواحد دخل ومعه جريدة، فاتح هذه الجريدة على الحوادث الاجتماعية التي تحصل في هذا البلد، فواضعين إحصائية لنسبة الطلاق، فأنا استغليت هذه الفرصة وقلت لهم هذا أمر طبيعي. كيف طبيعي؟ قل هذا ناشئ من الحكم الشرعي. كيف؟ قلت عندي أنا سؤال، أن الزواج خير أم شر؟ قالوا خير. وبالطلاق خير أم شر؟ قالوا شر. قلت لهم الإنسان العاقل يضع القيود على الخير أو يضع القيود على الشر؟ ها؟ قالوا يضع القيود على الشر حتى لا يقع، يعني الشر ينبغي أن تقيده حتى لا يقع. قلت لهم أنتم فعلتم بالعكس، الطلاق بأي طريقة وأنت في بيتك لا يوجد أحد تطلق ينعقد. الله يقول أبغض شيء عنده هو الطلاق، أنتم جعلتوه هكذا مطلق من دون أي قيد فيقع. بينما النكاح شددتم عليه لابد من كذا ولابد من كذا. الخير عادة العاقل والحكيم يتركه، يطلقه، يرسله حتى تقبل الناس عليه، لا يضع عليه القيود الكثيرة، فالأمر بالعكس. هذه المذكورة في الرواية مضافا إلى تناسبها مع هذه الحكمة تتناسب مع القرآن الكريم، فضعف السند في هذه الرواية حينئذ لا يضر. هذا المضمون مضمون ثابت لا إشكال فيه. يبقى الكلام أن هذه النصوص التي تلوناها بأجمعها كما تلاحظ غاية ما تدل عليه هو نفي الاشتراط، أن الإشهاد ليس شرطا في صحة النكاح. لكننا لاحظنا أن العبارة التي قرأناها في الشرائع على ماذا؟ على استحباب الإشهاد. وفرق بين نفي الشرطية وبين إثبات الاستحباب، لا ملازمة بينهما. فنقول مثلا التكتف في الصلاة ليس شرطا، هل يلزم من نفي الشرطية أن يكون مستحبا؟ لا. فإذا يطالب مشهور الفقهاء بدليل على الاستحباب، وهذا ما سوف يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس اللاحق. والحمد لله رب العالمين. لا، ما عندنا دليل، ما عندنا دليل. طبعا في أدلة الآن سوف يأتي، في دليل يثبت الاستحباب الآن قابل للمناقشة أو لا يأتي البحث عنه، لكن الأدلة التي قرأناها تنفي الاشتراط فقط.
كلمة الثبوت حملتها على بعض المنازعات
بالخلاف. أي أنه تريد أن تثبت حق.
لماذا لم يقل إثبات؟
على ثبوت حقنا الآن، يعني هذه الدقة ربما في ذلك،
يعني
في ذلك ثبوت الحق.
ثبوت
لا أنه بمعنى مقام الثبوت ومقام الإثبات،
بمعنى التحقق، يعني
أنه يريد أن في مقام أن هذه الرواية محمولة على مقام الثبوت، يعني على مقام ثبوت الحقوق، التفتنا، ووقوع الزواج الذي يترتب عليه هذه الحقوق. أما بينك وبين الله كما في الرواية التي قرأناها، بينك وبين الله هذا الطلاق ما في، هذا الزواج لا يوجد فيه مشكلة وهو صحيح.
أصلا المجلس لم يكن مجلس قضاء يعني. الرواية
الرواية لا،
سؤال.
بالعكس، هو ادعى أنه تزوجها، هو والدها زوجها لشخص آخر،
مسألة وليس في مجلس قضاء يعني.
في مجلس نزاع، في مجلس خصومة،
في مكاتبة،
أي في مجلس. هو يقول أنه حصلت معي هذا، أنا أدعي بأن هذه زوجة لي، والدها زوجها لشخص آخر. يقول أنت فعلك لا يوجد فيه إشكال، يعني نتيجة الجواب فعلك لا يوجد فيه إشكال، لكن باعتبار أنك ما عندك شهود فيؤخذ به بفعل الأب.
يشترط منه أن يستر على نفسه
وين؟
لا مش ما يحكي بالموضوع،
ولا تزويج متعة
فسر على
هذا هذا في الأخير في ذيل الرواية ما خارج الموضوع هذه خارج الموضوع
استر على نفسك وزواج
الولي هذه
الإشهاد
يعني أي هذه يريد أن يبين سوف يأتي إن شاء الله في ختام البحث أنه هل الإشهاد مستحب فقط في الدائم أم في المنقطع بعض الفقهاء في زماننا يعممون الاستحباب على الدائم والمنقطع سوف يأتي بعض الروايات ظاهرة في الدائم دون المنقطع
الإمام أشرت الولي زواج الولي
هذه العلامة فهم من هذه لم أتعرض لها لأن خارج عن بحثنا العلامة فهم من قوله إلا بشاهدين وولي حضور الولي يعني شهادة الولي أن يكون الولي حاضرا فجاء وقال أنه هذا لا لم يذهب إليه أحد لكن يمكن أن نحمل الرواية على إذن الولي فتكون من هذه الناحية لا يوجد فيها إشكال
أقصد أنتم ذكرتم أن الإمام نفى زواجه وقدم تزويج الولي ثم تزويج الولي باطل المفروض هي الزوجة يعني تزوجها فضولا يعني والدها ولا كيف
لا هذا يصبح بحث آخر أنه هل تزويج الولي يكفي أو لابد من التشريك أنه في مسألة الولاية سوف يأتي يوجد سبعة أقوال اتفقنا قد هناك قول وهو قول مشهور أنه يكفي تزويج الولي سبعة أقوال بالمسألة موجود أي ولا يحتاج إلى إذنها لا البعض يقول لا لابد من التشريك إذنها معتبر وإذن الولي أيضا
يكون بولي وشاهد يعني تحتاج إلى ولي وتحتاج إلى شاهد
العلامة فهم من لا يكون إلا بولي يعني أن يكون الولي حاضرا
أقول هنا ليس حاضرا
أي فبما أنه لا يكون حاضرا فلا يثبت زواجك لا يثبت فيقدم زواج الأب في مقام الخصومة
استر على نفسك وقتم رحمك الله مش قصده انه انت بما انه ما عندك شهاده يثبت قول الاب لان
هذه راجعه الى الذيل بما يرتبط بالمتعه
لعله قصده
انه المتعه ان تكون شيء سري افضل ناظره الى هذه الى الذيل نعم